www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العلي العظيم. هناك موضوع ما كنت أود أن أتطرق إليه، وهو موضوع الهلال وعوائل الشهور، لأني لا أرى تلك الأهمية لهذا الموضوع كما يراه بعض الناس، ولكن حدثت أمور لأجلها أشير اضطرارا إلى بعض النقاط. موضوع الهلال موضوع مفصل جدا، له أبعاد عديدة فلكيا، وله أبعاد عديدة فقهيا، ولا أتطرق في هذا اليوم إلى الأبعاد الفلكية لموضوع الهلال، ولا أتطرق أيضا إلى الأبعاد الفقهية لموضوع الهلال، إنما إشارة إلى نقاط ثلاث وبصورة موجزة إن شاء الله. النقطة الأولى: من سنن الحياة هو الاختلاف، كلما وجد شخصان غير معصومين يحدث اختلاف، هذا يرى شيئا والآخر يرى شيئا آخر، المعصومان لا يختلفان، أما غير المعصومين يختلفون في العشرات في المئات في الآلاف من الموارد في كل الأبعاد، وهذه السنة كونية، أنا أرى شيئا والآخر يرى شيئا آخر. والاختلاف بحد ذاته لا يشكل مشكلة، وإنما على العكس الاختلاف له فوائد كثيرة، لولا الاختلاف لما تقدم فكر الإنسان. المشكلة لا تكمن في الاختلاف، إنما الاختلاف قد يتبدل إلى نزاع فتكون المشكلة هنا، قد ينقلب الخلاف إلى صراع، المشكلة في النزاع، المشكلة في الصراع، ليست المشكلة في الاختلاف نفسه. ولكن للأسف البعض لا يريد أن يتقبل الاختلاف في موضوع الهلال، يريد أن الكل يتفقون في أمر الهلال في أول الشهر، لا يمكن، هذا الشيء غير ممكن، ما دام الناس غير معصومين لا يمكن أن نقول لا تختلفوا إلا في حالة واحدة، يمكن اتفاق الكل على أول الشهر في حالة واحدة، وهي أن نخضع بالجبر طرفا لطرف آخر، ممكن، ولكن هذه الطريقة غير صحيحة. هذا الشخص يرى هكذا والشخص الآخر يرى شيئا آخر، نقول له اخضع للطرف الآخر، هذا غلط. مسألة الهلال ومسألة بداية الشهور من المسائل محل الخلاف. بعض الفقهاء يرى أن تطوق الهلال دليل على أن الليلة هي الليلة الثانية. المشهور من الفقهاء لا يرون ذلك. فهل نقول لهؤلاء اخضعوا للمشهور أو نقول للمشهور اخضعوا لهؤلاء؟ غلط. الذي يرى أن التطوق دليل على بداية على أن الليلة هي الليلة الثانية، كيف نقول له اتبع غيرك من دون حجة شرعية؟ أو نقول للمشهور اتبعوا هؤلاء من دون حجة شرعية؟ هذا الحجة تمت عليه، لا يتمكن أن يعمل بشيء آخر من دون حجة. الطرف الآخر أيضا الحجة تمت عليه، لا يتمكن أن يعمل بشيء آخر. بعض الفقهاء يرى وحدة الآفاق موضوع فلكي وشرعي في نفس الوقت. المشهور من الفقهاء لا يرون وحدة الآفاق، يرون تعدد الآفاق. نقول لهؤلاء اتبعوا أولئك من دون حجة شرعية، أو نقول لأولئك اتبعوا هؤلاء من دون حجة شرعية، غلط. نقول لهؤلاء اتبعوا الحجة التي تمت عليكم، ونقول لهؤلاء اتبعوا الحجة التي تمت عليكم. ومن العجيب أننا نستوعب وبكل راحة وبكل رحابة صدر الاختلاف في كثير من الأمور الفقهية، بل فيما هو أهم من الصيام، في الصلاة، الصلاة أهم من الصيام، في الصلاة نستوعب الاختلاف بكل رحابة صدر، شيء عادي جدا، ولكن في الصيام لا نريد أن نتقبل هذا الاختلاف. لماذا؟ أخوان أحدهما يقلد فقيها يرى وجوب قراءة ثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، التسبيحات الأربعة يقرأها ثلاث مرات، بعض الفقهاء يرى وجوب ذلك، يقول إذا قرأتها مرة واحدة عمدا صلاتك باطل. أخ آخر يقلد فقيها ثانيا يرى كفاية تسبيح مرة واحدة من التسبيحات الأربعة، وكلاهما يصلي ولا نرى أي مشكلة، شيء طبيعي جدا، في صلاة واحدة صلاة جماعة هذا يقرأ مرة وذاك يقرأ ثلاث مرات ولا نرى أي مشكلة، القضية طبيعية جدا. أخوان أحدهما يقلد فقيها يرى وجوب رمي الجمرة بالمقدار السابق لها، وأخ آخر يقلد فقيها يرى جواز رمي هذه الجمرة الموجودة، وكل منهما يعمل بتكليفه يقول الأمر محلول عندنا، القضية طبيعية. أخوان أحدهما يقلد فقيها يرى وجوب الخمس في الإرث، والثاني يقلد فقيها يرى عدم وجوب الخمس في الإرث، وكل منهما يعمل بتكليفه ولا تحدث أي مشكلة، هذا يخمس ولا لا يخمس. أخوان أحدهما يقلد فقيها يرى حرمة هذه التجارة، والآخر يقلد فقيها يرى جواز هذه التجارة، هذا يترك ولاك يعمل ولا نرى أي مشكلة، هل تحدث نزاعات في هذه الحالة؟ أبدا. القضية قضية الاختلاف عندنا محلولة، خصوصا نحن الشيعة قضية الاختلاف محلولة عندنا، ولكن البعض يريد أن لا يحدث خلاف في أمر الهلال، لا يمكن، لا يمكن إلا أن نخضع طرفا للطرف الآخر، وهذا غير صحيح، والاختلاف موجود في بقية أبواب الفقه أيضا، بل حتى في غير الفقه، في كل العلوم هناك اختلاف، في العلوم النظرية، في العلوم التجريبية، حتى في العلوم العقلية الدقيقة كالرياضيات والمنطق يحدث خلاف، شيء طبيعي. والاختلاف لا يشكل مشكلة أساسا، الاختلاف يطور، المشكلة في النزاع. سمعت أن في بعض العوائل في هذه السنة وفي السنوات الماضية حدثت خلافات، حدثت نزاعات بسبب أن هذا يصوم وذاك يفطر، هذا يعمل بتكليفه وذاك يعمل بتكليفه. واللطيف أن الفقهاء أنفسهم لا تحسب أي مشكلة بينهم في هذا الأمر، هذا يصوم وذاك يفطر، مع ذلك هم أصدقاء يذهبون يأتون يتعاونون، القضية محلولة. هذا تمت الحجة عليه ولم تتم الحجة عليه. نحن ندعو أن لا يتبدل الاختلاف إلى نزاع حتى في الأصول العقائدية. نحن مع العامة نختلف في أصولنا العقائدية، يلزم أن لا يتبدل هذا الاختلاف إلى الصراع إلى النزاع. هو يعتقد بشيء أنا لا أعتقد بذلك الشيء، هو يرى قدسية فلان من الناس يرى قدسية أبو بكر أنا لا أرى قدسية ذلك، هو يعمل بتكليفي أنا أعمل بتكليفي، والقضية محلولة. يلزم أن لا نختلف إلى حد النزاع، يعني أن لا يتبدل الاختلاف إلى النزاع. هو يرى شيئا صحيحا يعمل بتكليفه يمشي في طريقه، أنا أرى شيئا آخر أمشي في طريقه. فكيف بهذه المسائل الجزئية العادية يحدث نزاع في عائلة واحدة لأن هذا يريد أن يصوم وذاك يريد أن يفطر؟ قضية محلولة، هذا يصوم وذاك يفطر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأحكام الفقهية ومنها أمر ثبوت الشهر لها أبعاد كثيرة، وهذه الأبعاد كثيرا ما تخفى على كثير من الناس. بحثنا في بعض بحوثنا سابقا بحث ثبوت الشهر، أكثر من 30 ساعة بحثنا هذا البحث، مع أن المقصود كان في بحثنا الإيجاز والاختصار. البحث له فروع كثيرة، القضية لا تنحصر في مسألتين وثلاث مسائل أعرفها أنا، القضية لها أبعاد كثيرة. الشخص إما أن يتعلم أبعاد القضية، وهذا جهد، هذه مسائل كثيرة، يتعلم أبعادها، وإما أن لا يدخل في شيء لا يعرف حدوده. أحيانا البعض بل ربما العديد من الناس من دون معرفة كاملة وكافية بحدود القضية يبدأون يفتون، أو لا أقل ينقلون الفتاوى، وكثيرا ما ينقلون فتاوى خاطئة، ينقلون الصورة بصورة مشوهة غير صحيحة، بسبب أنه لا يعرف الحدود لا يتعلم الحدود ويريد أن يذكر شيئا. هذا شيء شائع، بعض الناس يقول لشيء المكروه حرام، هذه الكلمة هي محرمة، هذا الشيء مكروه، مكروه قل مكروه، لماذا تقول حرام؟ هذا الشيء مستحب لا تقول أنه واجب، قل مستحب. الفقيه يقول هذا الشيء مستحب، قل الفقيه يقول هذا الشيء مستحب، لا تقول واجب. بعض الناس يغيرون بسبب عدم معرفة كاملة بحدود القضية. فالإنسان في الأمور الفقهية يكون دقيقا، إما يتعلم حدود القضية وإما لا يتحدث في هذا الموضوع إذا كان لا يعرف حدوده. وهذه القضية ذكرناها سابقا في موضوع آخر لا نعيدها. النقطة الثالثة وربما تكون هي الأهم في حديثنا في هذا اليوم، وهي نقطة مؤلمة، وهي أنني سمعت، أرجو أن يكون الناقل أخطأ في نقل هذا الخبر، أو أنا أكون مشتبها في هذا الخبر. نقل لي أن البعض عندما رأى أن مجموعة من الفقهاء لم يعيدوا يوم الخميس قبل الماضي، بدأ البعض يتهم الشهود الذين شهدوا برؤية الهلال بتهم، يتهم الشهود الذين شهدوا برؤية الهلال بالكذب. لماذا؟ لأن الفقهاء لم يأخذوا بكلام هؤلاء فيتبين هؤلاء والعياذ بالله كذبوا، أو هؤلاء والعياذ بالله، وأمثال هذه التهم. الاتهام، اتهام مؤمن بشيء من دون علم من المحرمات أحيانا في بعض الاتهامات من الكبائر عدم أخذ كل الفقهاء. لو اتفق الفقهاء على أن لا يأخذوا بشهادة هذا الشاهد في هذا المورد، لا يدل على أنه كاذب، لا يدل على أنه فاسق. لنفرض أن كل الفقهاء لم يأخذوا بشهادة شاهد في مجال معين، هذا لا يدل على أنه يكذب. ربما هناك أمور أخرى لأجل تلك الأمور لم يأخذ الفقهاء بشهادة هذا الشاهد. وبالفعل هناك أمور كثيرة، هناك حدود. لماذا أقول أن الإنسان لا يتحدث في موضوع لا يعرف حدوده؟ هناك أمور أخرى، حتى لو كان الشاهد عادلا، حتى لو كان الشاهد صادقا صدوقا عادلا من أعدل الناس، من الممكن أن لا يؤخذ بشهادته. ليس من الضروري أن يؤخذ بشهادة الشاهد في كل الأمور في أي بعد كيفما أمكن. لا، هناك قوانين، هناك حدود. أنا لا أعرف تلك الحدود، الفقيه يعرف تلك الحدود. أحيانا يأخذ بشهادة هذا الشاهد، أحيانا لا يأخذ. عدم أخذ الفقهاء بشهادة الشاهد لا يدل إطلاقا على أن الشاهد كاذب أو فاسق والعياذ بالله. هناك احتمالات أخرى أيضا، أذكر لكم موردا واحدا من جملة الاحتمالات. طبعا هناك احتمالات أخرى أيضا، وهو أنه أحيانا بالنسبة إلى أمر الهلال بصورة خاصة، أحيانا الشاهد الذي يشهد برؤية الهلال تكون شهادته أو رؤيته رؤية خارقة بسبب أن قوة نظره خارقة، أو أن دقته خارقة في حتى تعبير الشهود في صيد الهلال. بعض الناس قوة خارقة لهم في النظر، بعض الناس لهم قوة خارقة غير طبيعية في صيد الهلال حتى تعبيره. إذا كان النظر، إذا كانت الرؤية خارقة، هذه الرؤية حسب فتوى الفقهاء ليست حجة لغيرهم. هو رأى، هو يصدق، يقول رأيت الهلال، بالفعل رأى الهلال، لا يكذب. لنفرض أنه أعدل العدول، ولكن إذا كانت نظرته خارقة، رؤيته خارقة، هذه الرؤية ليست حجة لغيره، لا أكثر. فالفقهاء إذا لم يأخذوا بشهادة شاهد لهذا البعد، لهذه الجهة، هذا لا يدل على أن الشخص والعياذ بالله فاسق أو كاذب والعياذ بالله. وهذا المعنى ورد في روايات عديدة. أحيانا الرؤية تكون خارقة، هذه الرؤية ليست معتبر. ليست معتبر يعني ماذا؟ يعني لا تثبت الشهرة لغيرهم. البعض ذكر 7 من الأدلة على ذلك، ومن جملة تلك الأدلة مجموعة من الروايات تبين هذا المعنى حسب استفادة مجموعة من الفقهاء. أنا أذكر لكم بعض الروايات في هذا المجال، روايات مختصرة تبين أن الرؤية الخارقة لا تكفي. فربما كانت رؤية هذا الشخص خارقة، وكيف يستكشف الإنسان أن رؤية هذا الشخص خارقة؟ هناك أمور عديدة، قرائن عديدة، بعضها ذكرها الفقهاء. من جملة تلك الأمور أنه إذا كانت نسبة الشهود بالنسبة إلى مجموع المستهلين كانت نسبة ضئيلة جدا، أحيانا يستكشف من ذلك أن رؤية أولئك الذين شهدوا كانت خارقة. 1000 شخص يذهبون إلى الاستهلال فرضا، من بين 1000 2 شاهدان عادلان من أعدل الناس يشهدان برؤية الهلال، طبعا في الأجواء الطبيعية العادية، في الأجواء الصافية. بالفعل هؤلاء أشخاص 2، 3، 5، 10، ولكن باعتبار أن النسبة ضئيلة جدا أحيانا يستكشف من ذلك، طبعا مع بعض القرائن الأخرى، أن الرؤية كانت غير طبيعية، رؤية كانت خارق. هؤلاء عدول من أعدل الناس، ولكن رؤيتهم ليست معتبرة بسبب أن النسبة كانت ضئيلة، فاستكشف من ذلك أن رؤيتهم كانت غير طبيعية، رؤيتهم كانت خارق. وهذا المعنى ورد في بعض الروايات. أنا أذكر لكم بعض الروايات بصورة مختصرة. الحديث الأول حديث صحيح، لا إشكال سندية في هذا الحديث إطلاقا، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. سئل عليه السلام كم يجزي في رؤية الهلال، كم يكفي في رؤية الهلال، فقال عليه السلام: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتغني. ثم قال عليه السلام: وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره. يقول الإمام هذه ليست رؤية، ليست رؤية يعني ماذا؟ يعني ليست معتبرة، يعني ليست حجة على غيرهم. ثم قال عليه السلام، هذه الكلمة دقيقة جدا: إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف. البعض من الفقهاء ذكر أن هذا المقطع من الرواية لا يريد أن يبين أنه يلزم أن يشهد مئة شخص أو ألف شخص بالهلال حتى تتم الحجة، وإنما يقولون معنى هذا المقطع أنه يلزم أن يكون الهلال بدرجة من الوضوح، إذا استهل مجموعة كبيرة مقدار لا بأس به منهم يرون الهلال، يلزم أن يكون الهلال هكذا حتى يثبت دخول الشهر. الهلال في البداية في المحاق لا يرى شيء منه إطلاقا، الجانب المظلم من القمر يكون باتجاه الأرض، ثم يخرج من المحاق يسمى بولادة الهلال، وتمضي فترة، كلما مضت فترة اتضح الهلال أكثر. في البداية الهلال لا يرى، ثم يرى بشيء ضعيف جدا، ثم يرى أوضح، وهكذا. البعض من الفقهاء ذكر أن معنى هذا المقطع أنه يلزم أن يكون الهلال وصل إلى درجة من الوضوح يمكن للعديد من الناس أن يراه إذا استهل وكانت الأجواء صافية ولم تكن هناك موانع. فإذا استهل مجموعة كبيرة ولم يرى إلا نسبة ضئيلة جدا، واحد بالألف، اثنين بالألف مثلا، هذه الرؤية صحيحة، يعني هو رأى، هو صادق، ولكن هذه الرؤية ليست معتبرة، لا تدل على الدخول الشهر. ثم قال عليه السلام: ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50. في الوضع الطبيعي يلزم أن يكون الهلال بهذه الدرجة من الوضوح، وإذا كانت فإذن شهادة العدلين متى معتبرة؟ في هذه الرواية الإمام يذكر موردا من موارد اعتبار شهادة العدلين: وإذا كانت في السماء علة قيوم وأمثال ذلك قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. في حديث آخر، هذا الحديث أيضا حديث صحيح على الأصح، قال أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تجوز، يعني لا تكفي الشهادة في رؤية الهلال في الحالة الطبيعية طبعا دون 50 رجلا، يعني أقل من 50 رجلا عدد القسامة، وإنما فإذا شهادة العدلين متى معتبرة؟ وإنما تجوز، يعني تكفي شهادة رجلين إذا كان من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبر أنهما رأياه، وأخبر هذا الثاني أهم، وأخبر عن قوم مجموعة صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. هذه الروايات وروايات أخرى أيضا البعض من الفقهاء استفاد منها هذا المعنى، طبعا بالإضافة إلى أدلة أخرى. ذكرت أن بعض الفقهاء ذكر 7 من الأدلة، هذه الروايات دليلا واحدا اعتبروها. هناك أدلة على أنه يلزم أن تكون الرؤية رؤية طبيعية، لا تكون الرؤية رؤية خارقة، وإلا فليست معتبرة، لا تدل على أن الشخص والعياذ بالله كذب. الإنسان لا يتهم من دون علم شخصا مؤمنا بتهم، خصوصا أمثال هذه التهم التي تعد من الكبائر. ولذا الفقهاء في أكثر الشهور يبحثون عن الشهود والقرائن معه لكي يثبتوا أن الرؤية كانت رؤية طبيعية. هؤلاء الشهود ذهبوا استهلوا تعلمون الاستهلال من المستحبات. بعض الفقهاء أفتى بأنه في شهر شوال بصورة خاصة الاستهلال يكون واجبا كفائيا، من الواجبات الكفائية يلزم أن يقوم به بعض الناس بعض المؤمنين. هؤلاء ذهبوا للاستهلال عمل مستحب أو أدوا واجبا كفائيا، بعض الناس يتهمهم بتهم لأنه الفقهاء لم يأخذوا بشهادتهم، حتى لو لم يأخذوا هذا لا يدل على أنهم أن في الشهود شيء، ربما في الشهادة شيء، في الرؤية شيء لا يوجب ثبوت الشهر بتلك الرؤية، لا أكثر من ذلك. خلاصة حديثنا في هذا اليوم أمور ثلاثة، نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، الاختلاف بحد ذاته شيء طبيعي في الهلال وفي غير الهلال، الإنسان يستوعب أو لا يستوعب، الاختلاف يحصل وهذا شيء طبيعي ولا يشكل أي مشكلة. المشكلة في انقلاب الاختلاف إلى نزاع، في انقلاب الاختلاف إلى صراع، المشكلة تكمن هنا. يلزم أن نتقبل هذا المعنى، هذا يرى شيئا وذاك يرى شيئا آخر، كما أننا نتقبل في كل الأمور. أخوان أحدهما في مجال اقتصادي يرى أن هذه الطريقة الاقتصادية أفضل، الثاني يرى أن الطريقة الثانية أفضل، كل منهما يمشي في طريقه، والقضية عادية، القضية محلولة جدا. في كل أبعاد الحياة الاختلاف محلولة، في هذا الأمر أيضا الاختلاف يلزم أن يكون محلولا، أن الاختلاف يكون شيء طبيعي جدا، كل يعمل بتكليفه. النقطة الثانية، في الأمور الفقهية الإنسان إما أن يتعرف على حدود المسائل، وإما لا يدخل في شيء لا يعرف حدوده، فقد بل في كثير من الأحيان يقع في الأعمال المحرمة بسبب فتوى خاطئة، بسبب نقل كلام خاطئ. النقطة الثالثة، اتهام المؤمنين من دون علم من المحرمات بل أحيانا من الكبائر. في خصوص هذا الأمر الإنسان لا يطلق عنان اللسان، يتهم هذا يتهم ذاك، لماذا؟ لأن الفقهاء لم يأخذوا بكلامه، حتى لو لم يأخذ هذا لا يدل على فسق الشخص ولا يدل على كذب الشخص، وإنما هناك احتمالات عديدة ذكرت احتمالا واحدا، وإلا هناك احتمالات أخرى أيضا. في نهاية حديثي أذكر الأخوة بأن هذا اليوم يصادف ذكرى أليمة، ذكرى جريمة حدثت هذه الجريمة قبل 82 عاما، في 8 من شوال سنة 1344. في مثل هذا اليوم هدمت أيادي عاصمة قبور الأئمة الطاهرين في البقيع الغرقد. هذه الجريمة التي هي جريمة إنسانية قبل أن تكون جريمة إسلامية، ولا زال الوضع باقيا على ما كان، لا زالت تلك القبور الطاهرة مندرسة. ولا زال هؤلاء الذين يصلحون لأن يعيشوا في عصور الديناصورات، في عصور ما قبل التاريخ، هؤلاء لا زال يحكمون على تلك العتبات المقدسة. بمجرد أن ترفع يديك أمام ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرخ بوجهك يا كافر يا مشرك يا فاسق، أصلا لا يفهم منطق، لا يعرف كلام عقلائي. قل له اجلس لنتحدث، ابدا، انت مشرك، انت كافر، انت نجس، فقط وفقط يعرفون هذا المنطق. حقيقه الناس يصلحون لعهود وعصور ما قبل التاريخ، ابدا الامور لا يعرفونها. المنطق العقلانيه ابدا، اسكت اسكت اسكت، اخرج. في كل عام هذه المناظر المؤلمة تتكرر للملايين من الناس حتى غير الشيعة.
أكثر المسلمين لا يحبون هذا المنظر، لا يوافقون هذه السلة الشاذة المتطرفة. يرون قبور ليسوا أئمة عند أولئك ولكنهم صلحاء، أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبورهم بهذا الوضع، هذا المنظر منظر مؤلم لكل المسلمين باستثناء هذه السلة المتطرفة. في كل عام المنظر يتكرر، بمجرد أن تتكلم كلمة يسرخ بوجهك أو يأخذك إلى السرداب، تعذيب، ضرب، إرهاب. لو كان يتمكن لكان يقتلك، لكان يقتل نساءك، يقتل أطفالك كما يصنعون هؤلاء الذين يفجرون النساء والأطفال لأنهم يزورون مرقد سيد الشهداء عليه السلام فقط. لا يفجرهم، لماذا يفجرهم؟ هؤلاء امتداد لنفس هذا الفكر، نفس هذا الفكر أطلق أو أطلقت يداه ينتهي إلى هذا المنتهى، يقتل الناس لمجرد أنهم يزورون مراقد، يعتقدون بأن زيارة المراقد شيء مقرب إلى الله عز وجل. اجلس، تحدث، تكلم، اذكر دليلك، أبدا. يلزم أن يقتلوا هؤلاء، منطق متخلف إلى أبعد الحدود. متى في عالم يتقبل كل فكر منحرف؟ يقول له فكر، له شعائره، حتى لو كانت شعائره خرافية جدا بعيدة عن العقل، له شعائر، هو يمشي في الطريق الذي يعتقد. في هذا الوقت الإنسان يذهب لا يتمكن أن يرفع يده أمام الضريح الشرك، يعني أبسط الحقوق الإنسانية، لا أقول الإسلامية، كل إنسان يفهم أن هذا حق من الحق. أنا أعتقد بهذا الشيء، أنا أتقرب بهذا الشخص إلى الله عز وجل، أنت لا تتقرب، لا تتقرب، لا بأس. هذا الموضوع الواضح البديهي إلى الآن موضوع مشكل. الإنسان لا يتمكن أن يزور تلك القبور وتلك المراقد المطهرة براحة واطمئنان، يريد أن يصلي ركعتين لا يصلي، هناك أبدا. هذه الحالة لا زالت باقية وللأسف الشديد. نحن علينا أمران باختصار، لا أفصل، ربما في وقت آخر أتحدث عن الموضوع أكثر. الأمر الأول الدعاء، كل الأمور بيد الله عز وجل، ربما الله عز وجل يهدي هؤلاء إلى صراطه المستقيم. التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا المجال، أن يحل هذه الظلامة، هذا الظلم الذي استمر لحوالي قرن 82 عاما. هذا أولا. ثانيا السعي لرأس هذا الظلم العلني أمام العالم، هذه المصادرة لأبسط حقوق الشيعة بل حتى غير الشيعة، أن يعمروا تلك البقاع الطاهر، أن يقبلوا تلك العتبات المقدسة، أن يدعوا هناك، أن يصلوا هناك. هذا أبسط حق عقلائي يقره كل عاقل قبل أن يكون مسلما أو لا يكون مسلما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا بزيارة تلك البقاع المقدسة براحة بال واطمئنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارتهم في الدنيا ولشفاعتهم في الآخرة ولجوارهم في الجنة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.